مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله إلى برنامجكم مداد، حيث نلتقي وإياكم بالكتب وأخبارها والمؤلفين، ونلتقي وإياكم في دوحة غناء بإذن الله تستقي مدادها من الكتاب ومن مداده. ولا ريب أن الكتاب ينقل الإنسان من عالمه إلى عوالم أخرى، وربما ساح الإنسان وجال وطاف وهو لما يزل في مكانه، وذلك لأنه دخل في عقول كثير من الناس وأخذ تجاربهم وعاش حياتهم، وذلك بقراءة كتبهم. يكفي أن ابن المبارك رحمه الله وذلك الإمام العلم الذي جمع الله له بين العلم والعبادة والزهد والتجارة والدعوة والجهاد، كان هذا الرجل يقول لأصحابه عندما يقوله اجلس معنا، يقول أنتم تجلسون تغتابون الناس وأنا أجلس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن له أن يجلس معهم وبينه وبينهم قرون، إلا أنه كان يقرأ في سيرهم ويطالع كتبهم، وهذه بركة عظيمة. في مطلع هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أسعد وإياكم بأن يكون ضيفنا هو صاحب فضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن منصور إدريس. حياكم الله دكتور خالد.
الله يحييك شيخ إبراهيم.
وأنا تعمدت أن أذكر قصة ابن المبارك لأنه لصيق بأهل الحديث عموما، وأيضا لأننا سنتحدث هذه الحلقة عن التراجم وعن كتبها، فخل على هذا يكون مدخل مناسب إن شاء الله. أتأذن لي دكتور خالد نأخذ نطلع من الأخوة ونأخذ سؤال الأسبوع الماضي وإجابته ثم نعود إن شاء الله. إذن سؤال الأسبوع الماضي ونعود إليكم.
أنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا.
سؤال الحلقة الماضية: ما هو الكتاب الذي حرك همة الإمام الذهبي إلى تأليف كتابه تذكرة الحفاظ، ومن مؤلفه؟ إجابة سؤال الحلقة الماضية هو كتاب الأربعون في طبقات الحفاظ لعلي ابن المفضل.
وأن الذهبي رحمه ذكر ذلك، وأن هذا هو الذي حرك همته، وهذا شيء عجيب دكتور خالد، يعني يكون الإنسان يتأثر بكتاب فيؤلف كتابا آخر. وأعجب منها اتجاه الذهبي رحمه الله لعلم الحديث بعد أن قال له شيخه البرزالي إن خطك يشبه خط المحدثين، فيعني اتجه لعلم الحديث. المجموعة من الأخوة جابوا إجابة صحيحة، لعلك تشرفنا بأن تختار الفائز.
خير إن شاء الله. أعطيك ولا أقرأها؟
لا تقرأ، تكرمت قراءته ويشاهد أيضا الأخوة.
هذا الفائز هو الأخ أحمد بن حسن جالع.
ما شاء الله حظه الشيخ أحمد.
أحمد حسن جالع.
يعني هم في مجموعة الحقيقة من من الأسماء، والأخ أحمد ما شاء الله يعني فاز أكثر من مرة ويستحق، يعني هو مجموعة من الأخوة إن شاء الله. وأنا أنبه الأخوة إلى أن يعني بعض الأخوة كانوا يعتبرون على التأخر، والتأخر لم يكن مقصودا، هو كان شيئا طبيعيا، وإن شاء الله يعني بمجرد اكتمال البيانات تصل، وإن شاء الله الأمر أيسر من أن يكون هناك نوع من العتب، ولعل في كل تأخيرة خيرة بإذن الله. عندنا فقرة نذهب إليها ثم نعود، إذن فقرة الوراق.
لنا في دروب العلوم اللقاء
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
من جديد المطابع الذي رأيته كتاب صناديق الوقف الاستثماري، دراسة فقهية اقتصادية، تأليف الأستاذ الدكتور أسامة عبد المجيد العلي، ومكتوب في أول الكتاب دكتور. الحقيقة أشغلتني هذه المعلومة، قرأت الكتاب وأنا منشغل الذهن بهذه المعلومة حتى وجدت يعني حلها. الكتاب رسالة ماجستير في 2008، حاز صاحبها ماجستير من كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في العراق أو في بغداد، وهو أستاذ دكتور، فعجبت كيف يعني يكون الشخص يعني في خلال سنتين يصل إلى أستاذ دكتور. لكن لما طالعت سيرة المؤلف في آخر يعني الكتاب، فإذا هو مواليد 1960 وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد عام 1990، ثم بعد ذلك وهذا من الهمة العجيبة يعني بعد أن درس الاقتصاد وأصبح أستاذ دكتور فيه حصل على بكالوريوس الشريعة ثم ألف أيضا الماجستير بهذا الكتاب. فهو فقيه اقتصادي وهذا الكتاب يتكلم عن صناديق الوقف الاستثماري دراسة فقهية اقتصادية ذكر يعني حكم وقف النقود مثلا الذي له علاقة حقيقة مباشرة بهذا الأمر ثم صناديق الوقف ودراسة لها في الكويت وقطر ثم حاول أن يسقط تجربة الصناديق الاستثمارية على الصناديق الوقفية وفي النهاية دعا يعني الباحثين إلى يعني مزيد من الدراسة. أنا لما قرأت هذا الكتاب ورأيته في المكتبة تذكرت كتابا آخر وظننت أنه لا يتم قراءة هذا الكتاب إلا بهذا الكتاب جميل. وهو استثمار الأوقاف تأليف الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقيه القاضي بديوان المظالم. هذا رسالة الدكتوراه لكن لم نعرضه لأنه لا يباع في الأسواق وطبعته وزارة الشؤون الإسلامية وأظن لم ينزل الأسواق إلى الآن والحقيقة يعني أثنى عليه يعني الشيخ صالح في تقديمه له كتاب الحقيقة يعني كان ماتع ويعني بحث جوانب استثمار الأوقاف كلها بما فيها هذا الجانب فهو يعني وافي وكافي وحقيقة يعني مرجع في بابه في استثمار الأوقاف وبنظرة على مراجعه عجبت من كثرة يعني المراجع يبدو أن كثرة المراجع أحيانا تكون إضافة إلى يعني دراسة لحال الأوقاف في السعودية وفي الكويت وبعض الاستثمارات والوقف يظهر أنه كان له صوله جوله فيما سبق الآن في نوع من التراجع أظن عنه الآن
الآن في نوع من الرجوع إلى إحياء سنة الوقف التي كانت موجودة وكانت يعني العالم الإسلامي يتميز بها عن باقي الحضارات وباقي الثقافات في العالم كله.
من الأشياء اللي أسمع عنها كثيرا نقرأ عنها أنه كان فيه يعني حتى بعض الناس يوقف يعني الخدم أو الجواري ربما يعني يكسرون بعض الآلية.
من أعجب الأوقاف اللي سمعنا عنها وقف يمني في الحرم في مكة لإطعام حمام الحرم.
هذا عجيب.
نعم. هذا غير أيضا بعض الأوقاف اللي كانت تعتني بما يسمى بحقوق الحيوان وإيواء الكلاب الضالة وبعض الأوقاف محددة للمطلقات من النساء يعني كانت فيه يعني وكان الوقف هذا نوع من القطاع الأهلي الخيري الاجتماعي اللي يقع فيه التكافل الاجتماعي بأبهى صوره في العالم الإسلامي
وما كان يعني فيما يعلم ذكر بأنه ما كان أحد من الصحابة صلى الله عليه وسلم يجد ساعة إلا أوقف كما ذكر ذلك بعض الصحابة لكن العودة على البدء أقول أنه كان في وقف على الأواني فإذا كسرت الجارية أو الخادم كسر إناء وخافا من سيده فإنه يذهب إلى أصحاب هذا الوقف ويعطونه إناء بدل هذا الإناء حتى وهذا يعني رقي كبير في قضية الوقف واستفاد الحقيقة الأوروبيون كثيرا من الأوقاف التي كانت في بلاد الإسلام حتى أصبحت الآن الأوقاف عندهم قطاع يعني هائل جدا بل حتى في دولة يعني عند الصهاينة في إسرائيل الوقف موجود ويعني أنا قرأت أنه 20% من الموظفين يعني هم يعملون في هذا القطاع يعني القطاع الوقف وهذا شيء عجيب يعني جدا يعني
وللأسف الشديد التأميم الاشتراكي اللي جاء في فترة الخمسينات والستينات الميلادية في بعض البلاد الإسلامية قضى على كثير من الأوقاف ثم يعني مضى عليها شيء من الإهمال من قبل بعض الدول وعدم الاهتمام بها الآن في رجوع قوي جدا لإحياء هذه السنة
ما زلنا في الفقه في كتاب آخر بحث لطيف وإن كان يعني لا يهم يعني كثيرين وإن كان يهم المتخصصين ودعوى الولد على والده والتنفيذ عليه دعوى الولد على والده والتنفيذ عليه يعني حق الوالد معروف على والده فهل للولد أن يرفع دعوة ضد أبيه وإذا رفع فهل تقبل وهل ينفذ له ما يطلب ذكر المؤلف اللي هو معالي الشيخ عبد الله بن خلين حفظه الله عضوية كبار العلماء ذكر يعني هذه المباحث بأكملها ومتى يعني حق للابن أن يرفع يعني على والده قضية سواء والده أو والدته وتطرق أيضا حتى إلى مسائل أخرى الوالد من الرضاعة هل يأخذ جميل. يعني حكم الوالد
الشيخ معالي الشيخ عبد الله متقن ومحرر ومدقق
جميل
وما وجد له كتاب إلا الإنسان يجب أن يقتنيه حقيقة خاصة
أنا لفت نظري يعني أقرأ هذا يقول قد انتهيت من تقرير هذه المسألة وتحريرها حسب الجهد والطاقة يوم الجمعة 23 من شهر جمادى الثانية عام 26 و400 ألف ثم قال وفرغت من إعادة النظر فيها وتنقيحها يوم الاثنين 27 من شهر ذي الحجة عام 30 و400 فكون المؤلف يتأنى 4 سنوات صح. في مؤلفه هذا شيء يعني جميل جدا ويخرج المؤلف يعني محررا
وهكذا شأن أهل العلم من المدققين
إذا كان بعض الشعراء قديما مثل سهير يعني يبقى القصيدة عنده كما يقال حولا فهذا حولا معي كتاب آخر رأيته الحقيقة في المكتبات وهو دلائل النبوة وأعلام رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
الدكتور
مصطفى حلمي. ربما لا يدل الكتاب مطلقا على عنوانه، فمن قرأ العنوان ظن أن الموضوع هو ما يتحدث عنه من دلائل. الحقيقة الكتاب هو اختصار لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وذكر هذا في طرة الكتاب، ثم ذكر يعني سبب تأليفه لهذا الأمر.
اختصار لكامل الكتاب أو لجزء ما يتعلق
هو بدلائل. أظن اختصر ما يتعلق بهذه المسألة. هو يقول المؤلف، يقول: كانت مناسبة إصدار هذا الكتاب عندما طلب مني التقديم لبحث علمي عن موقف الشاعر الفرنسي فولتير من الرسول صلى الله عليه وسلم في مراحله المختلفة. لأن فولتير كان أكثر مرحلة، مرحلة السب والقذف، ثم مرحلة التراجع والإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: رأيت قبل كتابة المقدمة الرجوع إلى السفر الضخم لابن تيمية بعنوان الجواب الصحيح لمبدل دين المسيح، ثم اختصره وأخرجه في هذا. أنا أحد الأخوة يقول أن تراث ابن تيمية ينتهى إليه ولا يبتدأ به، لكن لعل المختصرات تكون مفيدة. يعني بعض كتب ابن تيمية مثل منهاج السنة مثلا
صحيح.
مختصر أكثر من اختصار، ممكن يعني إنسان يرجع إليه. هل تنصح دائما دكتور خالد بإنسان يقرأ في الأصل أو في المختصر أو حسب يعني؟
والله على حسب، أحيانا بعض المختصرات تكون تهذيب، والتهذيب أكثر أبلغ من الاختصار، فربما كان التهذيب الذي هو فرع عن الأصل أنفع من الأصل.
سبحان الله.
وهذا على حسب، يعني على حسب.
هل تذكر شيئا من هذا؟
تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر أكثر فائدة في الحقيقة، من حيث حشد أقوال أهل الجرح والتعديل في الراوي من أصله اللي هو تهذيب الكمال. وإن كان تهذيب الكمال يبقى مهما في شيوخ الراوي وفي تلاميذه، إذن الحافظ اختصر هذا وطالب العلم يحتاج الأصل.
وتهذيب الكمال هو تهذيب أيضا للكمال،
الكمال المقدسي،
لكن هل الكمال أيضا
لكن هو أطول تهذيب منه في الحقيقة يعني،
لكن هل هذا أنفع منه تهذيب؟
أي نعم، تهذيب أكثر تحريرا وأقوى تهذيب الكمال
يعني من الزنان.
لكن لا يلزم من التهذيب أن يكون مختصرا بالمناسبة. التهذيب فيه إضافات وفيه تحقيقات وفيه، لا يلزم من الاختصار. الاختصار بمعنى حذف بعض الاستطرادات أو حذف ما ليس بمهم، فلكن التهذيب أوسع دائرة من الاختصار.
ممكن يضيف، ممكن يغير المواضيع،
وهذا يمكن نتطرق حتى له اليوم عن قضية هل الذيل هو المستدرك أو الاختلاف في ذلك.
الحقيقة أنا معي أيضا مجموعة من الكتب كنت أود عرضها، لكن يبدو أن وقت الفقرة انتهى. ننتقل أيضا إلى الفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم اللقاء
في الميزان، نقد علمي ورأي محايد.
أحد الأخوة باب الدعابة يقول: بعض الكتب تستحق أن تأتوا لها بميزان حقيقي له كفتان، يعني إما لأهميتها أو لكونها ما شاء الله من الحجم الكبير مثل هذا الكتاب. نحن معنا يعني اليوم دكتور خالد كتاب الأعلام للزركلي، هكذا نعم. ضبط اللفظة والكتاب
صحيح، فتح الله.
فهذا الكتاب مشهور عند الناس ومعروف، لا سيما أن مؤلفه من المتأخرين
صحيح.
لكن قيمة الكتاب العلمية وهل عليها يعني استدراكات ما أشبه ذلك، هذا كله نحاول خلال إن شاء الله
في كم تقريبا كم تعطينا من الوقت
القادم، ولعل الأخوة يمدوننا، لكن إذا مدوننا سنأخذ من وقت الفقرات الثانية. يعني لعلنا نبدأ بالمؤلف إن شئت يعني.
طيب خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الكتاب هو كتاب الأعلام، قاموس أو قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العربي والمستعربين والمستشرقين، ومؤلفه هو أبو الغيث خير الدين بن محمود بن محمد علي بن فارس الزركلي بكسر الزاي والراء، واسمه يخطأ فيه كثيرا، أحيانا يقول الزركلي وأحيانا يقول الزركلي، وهو الزركلي وهو بكسر الزاي والراء، وهو أصلا يقال أنه زركلي عائلة كردية الأصل. والصحيح أن الأكراد أيضا ينتسبون للعرب كما حقق ذلك من عبد البر وغيره من المحققين. هو دمشقي الأصلي، سعودي الجنسية، بيروتي الولادة، مصري الوفاة.
سبحان الله،
فاجتمعت فيه هذه الأمور،
جمعت العربية.
ولد في بيروت ونشأ فيها، بعد أن بلغ السادسة والسابعة انتقل إلى دمشق حيث موطن والده ووالدته، أما والدته فعربية أصيلة، وتعلم في بيروت، وبعد ذلك عمل مدرسا فترة، تعلم عفوا في دمشق. وهذا صورة الرجل يعني كما أثبتها بنفسه هو في آخر كتابه المجلد الثامن، هذا خير الدين الزركلي. طبعا تدرج في الوظائف وتقلب في الوظائف، وأكثر ما اشتهر به أنه اشتغل في السلك الدبلوماسي. وفي تقريبا منتصف الثلاثينات الميلادية من القرن العشرين عمل في مع الملك عبد العزيز رحمه الله، وتحت وزير الخارجية آنذاك الأمير فيصل اللي أصبح ملكا فيما بعد الملك فيصل عبد العزيز آل سعود، واكتسب الجنسية السعودية. طبعا قبل ذلك طبعا كانت له أيضا صولات وجولات حتى مع الأشراف، وجاء للحجاز وجلس فيها فترة، تقلب في الوظائف الحقيقة، ورحل لدول العالم كثيرا. أكثر إقامته كانت في مصر في الحقيقة، وأقام فترة كسفير أو وزير مفوض السعودية في المغرب، واستفاد من هذا العمل الذي استمر عدة سنوات في المغرب أنه طعم كتابه بتراجم المغارب والأندلسيين، حيث كانت تفوته أو فاته شيء كثير، فاستدرك هذا الأمر. ثم لما عاد في الخمسينات واستقر في مصر أيضا مندوبا للمملكة العربية السعودية هناك، وكان في منصب كبير يعني يمثل الدولة هناك، استفاد من إقامته ووجد بعض الوقت ونقح وأجاد في كتابه، لأن هذا الكتاب مر الحقيقة بأربع طبعات. هذه الطبعة الآن الطبعة الأخيرة اللي تنتشر بين الناس هي الطبعة الرابعة التي أيضا هو نقحها وزاد فيها وأقام فيها بعض الشيء. طبعا الرجل الحقيقة
الرجل يعني هل هو أيضا نسمع أنه له أشعار وأنه شاعر؟
هو شاعر، أنا أذكر من أشعاره الجميلة التي يقال أن قصيدته هذه علقت حتى في مطار دمشق. العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا ألفت ولا سكن. لكن هذه القصيدة مع جمالها الحقيقة يعني شوهها بيت ذكره، وهو قوله وطني، أو قال لو مثلوا لي موطني، لو مثلوا لي موطني وثنا لهممت أعبد ذلك الوثن. وهذا كان هو عنده للأسف الشيء، طبعا هذا انحراف الحقيقة وخروج عن أدب الشريعة وأحكامها، وقال في هذه القصيدة. هذه القصيدة أنا أذكرها صغيرا، كانت تلقى في الإعلام السعودي بصوت الأستاذ ماجد الشبل عفاه الله، كانت جميلة بصوته، وكان في برنامج أبناؤنا في الخارج في فترة بدايات القرن الخامس عشر الهجري 1400-1402 كذا تقريبا، فكان يخرج الأستاذ ماجد ويقدم حلقات فكانت هي شارة البرنامج، يعني العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا ألفت ولا سكن. وله ديوان شعر الحقيقة، والرجل أديب وأديب مطبوع وصاحب قلم سيال،
له كتب في التاريخ أيضا،
له كتب الحقيقة من أجمل يعني هو طبعا كتابه الفريد هو الأعلام، لكنه الحقيقة له كتاب أيضا شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز، وهو من أروع ما كتب في الحقيقة عن الملك عبد العزيز. له كتاب اسمه ما رأيت وما سمعت، وهو عن رحلته الحجازية، وله كتاب عماني في عمان لما أقام في الأردن. والرجل يعني الحقيقة يعني الكلام عنه كثير وطويل جدا.
متى توفي هو تقريبا؟
هو ولد 1310 هجرية وتوفي سنة 1396 هجري الموافق 1976 ميلادية. توفي طبعا في القاهرة ودفن هناك فيما أعلم، وله ابنه الأكبر ويكنى بأبي غيث. جميل. ابنه الكبير.
نحن الآن يعني بإجازة تكلمنا عن المؤلف، بقي إذا ندخل
طبعا له الكتاب. مشايخ وعلماء، وهو رجل رحالة بحاثة، يعني فيه كلام كثير حوله، لكن ما أريد أن أطيل في هذا الرجل. الحقيقة هذا الكتاب حاز إعجاب العلماء لما أخرج. طبعا هو خرج في الطبعة الأولى في فترة الثلاثينات، ثم جاء في الطبعة الثانية، ثم الطبعة الثالثة وكان لها انتشار عليها استدراكات من قبل الرجل، وصدرت في 12 مجلد، ثم الطبعة الرابعة التي أعيدت صياغة التي أراد هو أن يعيد صياغتها لكن لم يدركه الوقت، وتولاها شخص آخر اسمه ابن زهير فتح الله أو شيء من هذا، وطبعت بهذه الطبعة اللي انتشرت الآن. كل الطبعات وصلت الطبعة يمكن 15 16 كلها تصوير عن هذه الطبعة الرابعة، صدرت عند دار العلم الملايين ببيروت. الكتاب حاز إعجاب العلماء في عصره وفي هذا العصر إعجابا كبيرا، لدرجة أن الشيخ علي الطنطاوي في ذكرياته قال، يعني يتكلم عنها كتاب الإعلام، قال هو أحد الكتب العشرة التي يفاخر بها هذا القرن القرون السابقات. كتاب الإعلام للزركلي هو أحد الكتب العشرة التي يفاخر بها القرن هذا القرن القرون السابقات.
لفظ العشرة المقصود هذا ولا؟
والله أنا أودي أنكم أنتم تحطون يعني تعرف التوب 9 هذه البرامج اللي تجي أحيانا في أفضل عشرة, أفضل عشرة مطاعم, أفضل عشرة كذا, يعني ممكن أنتم أيضا في البرنامج وهذا تضعون مثلا استفتاء عن أفضل عشرة كتب صدرت في السنة, أفضل عشرة كتب صدرت في القرن. فهو الشيخ يقول ذلك, أنا طبعا لن أتكلم ما هو المقصود بالعشرة, دع المشاهدين يعني يفكرون في هذا الأمر. أيضا بعض أهل العلم مثل الشيخ الدكتور محمود الطناحي وغيره تكلموا على أنه مفزع أهل العصر في التراجم هذا الكتاب. البعض وصفه بأنه أعظم كتاب عربي صدر في القرن الرابع عشر الهجري كما قال عبد العزيز الرفاعي رحمه الله. الطناحي تكلم عن قال يجب أن لا تخلو مكتبة طالب علم من هذا الكتاب. الشيخ حمد الجاسر قال هو الرجل بحاثة وعالم وكبير, وهذا الكتاب هو خلاصة مئات الكتب وهو من مفاخر عصرنا. وأنا أقول أنقلها عني إذا أنه القرن الرابع عشر الهجري تقابل مع القرن الخامس عشر الهجري لما جاءت سنة 1401, فيقول القرن الخامس عشر الهجري ماذا معك يا الرابع عشر؟ فقال معي أشياء كثيرة منها هذا الكتاب. أنا أرى أنه بالفعل كما قال الشيخ علي الطنطاوي أنه من مفاخر هذا القرن. الحقيقة هذا الكتاب مكث فيه سنوات طويلة جدا, يعني من تقريبا من كان عمره عشرينات وهو يؤلف فيه. ويقال أنه يعني يقال من ضمن الأقوال الثقيلة أنه مكث فيما يقارب 60 سنة في تأليفه.
الهدف من كان فعلا يعني 86 سنة وبدأ يعني عمره 20 يكون
معقول جدا, لكن طبعا هو مر بفترات توقف, البعض يحسبها 40 سنة يقول يعني يحسب فترات التوقف اللي مرت فيه ذا, لكن هي الحقيقة أنه كان كتابه عمر.
هو طب هو بدأ بترجمة من يعني في
ترتيبه مترتب مرتب على الحروف المعجمية على على وليس الأبجدية, على الحروف الهجائية.
أبجد هوز
لا الحروف الهجائية هي الحروف الهجائية, الحروف المعجمة المعروفة ألف باء تاء. لكن الحقيقة فكرة الكتاب مهم جدا, هو نبعت الفكرة في الحقيقة أنه كان يريد كتاب أشبه ما يكون بمعجم مدرسي بالأسماء التي تمر على الطلاب أو على طلاب الجامعات طلاب الثانويات والبكالوريا كما يسمون في وقتها في لبنان وبلاد الشام, ولا يجدون قاموسا عربيا يفزع يعني يفزعون إليه في مثل هذه المواطن, فألف على هذا الأساس. طبعا الكتاب مرة تطورت فكرته الحقيقة, يعني هو كان أول شيء يفكر أنه يجمع كل من المشاهير العرب ومن الجاهلية إلى عصره, ورأى أن هذا صعب أن يقوم به فاقتصر على المشاهير كما جاء في العنوان قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. ثم تطور الأمر ودخل من نطق بالعربية أو كتب بالعربية ولو لم يكن عربيا مثل بعض علماء الأتراك أدخلهم في الحقيقة, وأيضا المستشرقين ممن كتب في العربية أو كان اهتمام له بالعربية.
لكن يبقى ضابط أشهر هذا يعني
الحقيقة يعني ما هو, أنا أتفق معك أنه أحد المؤاخذات على الكتاب أنه لا يوجد ذلك الضابط الدقيق لقضية العلم ولا لقضية الشهرة, لكن هو يقول شخص يتم يكون له مؤلفات يسأل عنه. جميل. يعني هو راعى قدر
الإمكان ورد اسمه في الكتب في البحوث في
هكذا يعني. جميل. يكون شخص يعني مما يهتم به. طبعا توسع في المعاصرين أكثر من كثيرا يعني في المعاصرين وفي العصر الحديث
أكثر يعني حقيقة.
ربما يكون في عصرنا هذا, ربما يكون هو سد هذه الثغرة في عصرنا, لكن لما بدأ هو في الحقيقة يكتب كانت سير أعلام النبلاء غير مطبوع, كانت البداية والنهاية طبعتها ليست يعني طبعت هذا الكتاب ليس جيدا, كانت كثير من كتب التراجم الحقيقة غير موجودة.
إلى أين كان يرجع إذن في الغالب؟
الحقيقة هو رجع للمخطوطات ورجع للمجلات ورجع إلى يعني, فلذلك هو كتاب غني بهذا الأمر. من الحقيقة من أبرز مزاياه الحقيقة أنه لما يترجم لأي رجل, وأنا أعطيك مثال الآن على مثل ناظر هنا ترجمة للمستشرق جولدزيهر, تجد مباشر يضع عنوان للاسم, طبعا هو مرتب على الحروف بما أنه إغناس ذكره في الحرف الألف. بعد ما يذكر عنوان الترجمة يضع تاريخ الولادة والفاء بالهجري
والميلادي
ما استطاع إلى ذلك سبيل.
جميل.
عرفت كيف؟ بعد يترجم الترجمة الحقيقة, وهذه من مزايا هذا الكتاب أنه الحقيقة عنده إيجاز وصياغة محكمة في الترجمة ويريد أن يوجز ولا يريد الإطالة, يختم الحقيقة الترجمة وهذا ميزة أيضا كبيرة, يختمها بمصادر الترجمة لمن أراد أن يتوسع. فلذلك هو بالفعل من أشهر القواميس التي القواميس التراجم كدليل يوصلك للتراجم
المطبوعة. يذكر الأشياء المهمة يعني عن المترجم له
وقدر الإمكان باجتهاده طبعا.
يعني أطول ترجمة تذكرها مرت عليك؟
والله ما يحضرني شيء الآن، لكن في بعض التراجم طويلة الحقيقة، بعض التراجم قصيرة. جميل. طبعا هو رجل يعني عليه مؤاخذات في بعض الأشياء، وسيأتي بعد قليل مؤاخذات في حتى في قضية الإطالة، وفي يعني بعض المستشرقين يطيل، ولكن يأتي وبعض المبتدعة يطيل فيهم، وبعض لكن إذا جاء بعض الشخصيات المهمة والمؤثرة في تاريخ الإسلام ربما ويقال أنه نفس عروبي أدى به إلى أنه حتى سلاطين بني عثمان أو السلاطين العثمانيين لم يذكروا منهم أحدا، كما نبه على ذلك محمود الطناحي. جميل. والشيخ أيضا بكر أبو زيد
الحمام. في المؤاخذات،
في المؤاخذات
لازم الآن في إيجابيات
من أبرز الإيجابيات هي الإيجاز كما ذكرت لك. الإيجاز في حد ذاته هذا كما تفضلت أنه موهبة والإنسان يحتاجه، ولا شك أن الترجمة الموجزة تعطيك ملخص لمن أراد الاستزادة فليستزد. الصياغة المحكمة في الترجمة، الرجل صاحب قلم.
جميل.
وقلمه مبدع ومشرق الألفاظ، فيكتب الترجمة بكتابة راقية قل أن تجدها عند غيره، لأنه صاحب ذوق أدبي رفيع، يتوسع في توثيق الترجمة ما استطاع إلى ذلك. والحقيقة يرجع الآن يعني في كثير من التراجم إذا رجعت لا تجد أنه رجع إلى أشياء لا يمكن لبعضنا أن يقف لها بسهولة، المصادر غير المتاحة.
جميل.
أو المصادر النادرة. من الفوائد أنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إذا وجد للشخص صورة فيذكر له الصورة، إذا لم يجد، وهذه خرجت بعد تقريبا فترة الأربعينات انتبه لها أو نبه له أو نبهه عليها، صار يذكر إيش المخطوطات أو النسخ من الرسائل التي كانت تصله.
جميل.
ومن طرائف ما يذكر هنا، وهذه قصة طريفة جدا وأنا أبغى أعلق عليها الحقيقة لطرافتها.
لكن هذه عفوا في صورة هنا، ما هي؟
أي
لا، صورة رسالة أو شيء
مصورة. هذه رسالة، قال الصفحة الأخيرة من رسالة كلها لابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا خط من شيخ الإسلام ابن تيمية هنا وهنا، ذكر خط شيخ الإسلام معروف أنه خط صعب القراءة.
صحيح.
وشيخ الإسلام يكتب بسرعة، وكثير من الأحيان يكون غير منقوط، حتى هذا خط شيخ الإسلام نفسه وليس منقولا عنه، فنقل إلى وقف على مخطوطات ابن تيمية بخط ابن تيمية فجعلها بديلا عن الصورة التي لا تتوفر. أما المعاصرين فإذا كانت الصورة موجودة اكتفى بالصورة، فإذا لم تكن الصورة متوفرة مثل ما صار لجوزيف شاخت وهو المستشرق من معاصري الزريكلي، فاكتفى برسالته حتى مكتوب فيها يوسف شاخت، ولي قصة مع هذه أذكر لك بعد قليل.
جميل.
يعني كيف أضاعني الزريكلي فترة من الوقت في هذا الكتاب في الترجمة. هنا من فوائد هذا الكتاب ومن بركاته، لما ترجم للحافظ ابن حجر أتى بصفحة أو ورقة أو وجه من ورقة لنسخة تقريب التهذيب كتبت
في وقت
بخط الحافظ نفسه.
خط ابن تيمية حسن والله يا شيخ،
لا تستعجل. جاء الشيخ محمد عوامة من المعاصرين ولا يزال على قيد الحياة، وكان يقلب في هذا الكتاب ومعجبا به، كتاب الزريكلي، وكان منتشرا نسخة من تقريب التهذيب في مجلدين، حققها أحد العلماء الأزهر ولكنها كانت نسخة غير جيدة، فقابل ما ورد هنا بما وجد في المطبوع، فاكتشف أخطاء كثيرة في صفحة واحدة.
عجيب.
مما استدعى الشيخ محمد عوامة أن يطلب النسخة هذه اللي موجودة في دار الكتب المصرية ويصورها ويعيد تحقيق الكتاب على ضوء هذا. يعني لولا أن الله عز وجل قيض الزريكلي يعني يذكر هذه
ربما احتذى
لما استطاع أن تخرج هذه الفكرة، ولما كان لدينا الآن نسخة تقريب التهذيب تحقيق محمد عوامة، وهي من أجود النسخ الموجودة.
بس هذا في إشكالية خارج عن موضوعنا، يكون يعني يكتشف أحد الباحثين خطأ في نصف صفحة يعني بهذا الشكل، هذا يعني
والله أنا ما أذكر الآن هل هي 10 أخطاء أو 20 خطأ في هذه فقط، اكتشف ما يقارب 10 في صفحة واحدة، فاستدعى هذا أنه هاله الأمر. طبعا يعني التي سبب في هذا الأمر بعد فضل الله عز وجل هو أن الشيخ عفوا الأستاذ خير الدين الزريكلي ذكر هذه اهتم بهذا الأمر، وهذا كان مكلفا ومتعبا، لأن هذا هو نتيجة يعني رحلة عمر كامل الحقيقة، والكتاب مليء ملآن بالصور وبصور المخطوطات وهو الحقيقة ميزة عظيمة لهذا الكتاب.
يعني هذه أبرز مزايا هذا الكتاب،
هذا أبرز مزاياه، ويعني
ولا يخلو كتاب
ما يخلو كتاب، حتى كتاب الشيخ محمد عوام ذكرنا قبل قليل عليه ملاحظات، وإن كان أفضل النسخ المطبوعة من تقريب التهذيب.
هل هناك يعني مؤاخذات مهمة على
الكتاب؟ والله الرجل فاته تراجم مهمة، المفروض انها على شرطه من اشهر الرجال وكذا.
مثل من
يعني ابن خليكان مثلا يقال انه فاته ترجمه ابن خليكان، وتراجم اخرى كثيره الحقيقه فاتته من يعني لا عفوا ليست كثيره لكن ليست بالقليله،
لكن ابن خليكان يعني
مشهور يعني ربما ندع عنه الغفله موجوده. لكن ايضا انا راجعت ابحث عن ترجمه محمد احمد الغمراوي او احمد محمد الغمراوي، وهو الف كتاب النقد التحليلي على كتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين، ورجل كان عميد كليه العلوم عندنا في جامعه مكسود، وهو من علماء مصر المشهورين، وله كتابات في الاعجاز العلمي من الخمسينات والستينات ما وجدتها. محمود ابو ريه الذي ملأ الدنيا وشغل الناس بتفاهاته وبشبهاته ومتوفى سنه 1970 لم اجد له ترجمه هنا، هذا من المعاصرين يعني الذين ادركهم، لانه قلنا توفي 1976 ميلادي. ايضا من الامور اللي اخذت عليه هو الامر الثاني كما ذكر الطناحي وذكر ايضا الشيخ بكر ابو زيد، انه استبعد عن قصد وعمد كل سلاطين العثمانيين، وذلك لأنه حكم عليه بالإعدام في فترة الحكم حكم الترك على 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 سوريا، فانتقم بهذه الصورة، وإن كان هو كمؤرخ ما كان يجب أن يكون عنده مثل هذا الأمر. حتى في ترجمة الشيخ محمد بن الوهاب في المجلد السادس واضح أنه يقول وما تسمى بخلفاء الأتراك، يعني واضح عنده النفس العروبي القومي وكراهيته للحكم العثماني.
هو البعد عن يعني الأمور الشخصية صعب جدا،
ربما هذا الأمر، وربما أراد أن لا يخلدهم لأنه هو الذي خلد الأعلام بمثل هذا الأمر طبعا في الأوراق. يعني أيضا من ضمن الأشياء اللي أخذت عليه أنه عنده أوهام في ضبط الأسماء. طبعا الكتاب من مزاياه كما مر معنا قبل قليل يضبط الأنساب والألقاب، وهذا الحقيقة مهم جدا أيضا، لكن وقعت له بالشكل يعني بالشكل بالحركات، لكن وقعت له أوهام، وقعت له أوهام في الأسماء، وقعت له أوهام في الضبط، وقعت له أوهام في أسماء الكتب، واستدركها بعض الناس. من أبشع أوهامه أنه لما ترجم الصحابي الجليل أبي بن كعب الأنصاري قال إنه أحد أحبار اليهود، وهم وظنه
كعب
الأحبار. أيضا لما ترجم لمحمد إبراهيم بن عبدوس القيرواني قال هو من كبار التابعين، والرجل متوفى 260. لما وجد في ترجمته كلام عن أنه يعني أحد الذين ترجموه قال أظن ما كان في التابعين مثله أحد الذي ترجموه، وهذا نوع من الغلو يعني في 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 شأن هذا الرجل، فظن أنه بهذا الكلام أنه من التابعين، لكنه ولد تقريبا 203 وتوفي 260، فاستحالة أن يكون من التابعين. فهذه من أوهامه، وفي أوهام متعددة تابعها الحقيقة واستدركها عليه أستاذ أحمد العلاونة ومجموعة أحمد دهمان أو أستاذ دهمان أيضا الدهمان، الشيخ بكر أبو زيد قال أنه عليه له تقييدات ومجموعة من الحقيقة أهل العلم.
تقريبا كم بلغت التراجم في عددها؟
والله ليس عندي إحصاء دقيق بها، أكون صادق معك ما عندي إحصاء دقيق، لأن الكتاب تعرف اختلف الطبعات، وحتى الطبعة الأخيرة لا يوجد ترقيم لها أو أحد هذا، لكن ما أدري هذه معلومة عندي أو أنها في حدود 14,000 16,000 تقريبا، لكن لست متأكدا يعني كبير. ربما يكون بعد أكبر من هذا لكن لست متأكدا. أيضا في نقطة مهمة وهذه القصة التي جرت معي في رسمه للأسماء الأعجمية، يعني جوزيف شاخت كل المراجع إذا جينا نتكلم عن هذا المستشرق أو يتكلم عنه يكتب بالجيم، فأنا بحثت في حرف الجيم ما وجدت، بحثت في حرف الشين حرف يكون شاخت ما وجدت، فظننت أنه لم يترجم له. ثم لما جاءت بعض البرامج الحاسوبية توصلت إلى أنه ترجمه لكن في حرف الياء، لأن تعرف جوزيف هي ترجمة من أصل يوسف مثل ديفيد داود زين، فهو عرب الاسم
زين.
وهذه لازم ينتبه لها الذي يرجع لهذا الكتاب، قد ينفي وجود ترجمة في هذا ويراجع لأنه لم ينتبه لإصطلاح الرجل، وقد ذكر هذا في المقدمة بأنه عانى من هذا الأمر. كذلك جولد زيهر يكتب بالجيم في أكثر ذا، هو كتبها بالكاف ثم بالصاد صيهر،
فيكون مختلف تماما
حتى بالحاسب ما يطلع لك. فمن كان يبحث عن اسم مستشرق أو اسم أحد فلينتبه لهذا الأمر، فربما يكون قد غير في رسم الكلمة. أيضا كما قلت لك قبل قليل هو توسع في تراجم بعض المبتدعة وقل والمستشرقين، توسع في تراجمه وقلل وضغط تراجم بعض أعلام أهل السنة، وهذا يعني يحتاج إلى دراسة عن أسباب هذا الأمر. الحقيقة صدر على هذا الكتاب ذيول،
يعني الآن بعد أن توفي المؤلف
وقفت عند 1396 بل ما يقارب هذا العهد. جاء الأستاذ محمد خير يوسف وأصدر في تقريبا يمكن في ثلاث مجلدات تتمة من حيث وقف الزركلي. جاء أيضا أحمد العلاونة وأكمل في حدود مجلدين أو ثلاث مجلدات. أيضا محمد عبد الله الرشيد من السعوديين أكمل. في بعض الأستاذ نزار باضة والمالح أكملا أيضا جميل. وربما تكون يعني إكمالهم أفضل للإكمالات الحقيقة.
هذا السؤال يعني هل هناك يعني تتمة أو ذيل كان جميل يعني؟
والله بكل أمانة أقول لك أنا قرأت هذه كلها ليست على من والي الأصل
سبحان الله.
ومحمد خير يوسف على أني أقدره كثيرا رجل يعني مدقق ومحقق له إلا أنه خانه التوفيق في تتمته فقد ذكر ناس من في الجرائد و يعني ناس ما يصلون لدرجة يسمون علم أو مشاهير
جميل.
وأيضا يعني وقع مثل هذا الأمر في أحمد العلاونة يعني فنانين ولاعبين وكذا ذكروهم وأهملوا بعض الآخرين يعني كانت تستغرب أن يذكر فنان ويهمل مثل عبد الشيخ عبد الله بن حميد أو يعني في أشياء متناقضات صارت فلم يكن طبعا لأن هذا كتاب الرجل ليس يعني ليس طبيعيا الرجل تفرغ له طوال عمره فكان هو كتاب عمري. أما الأخوان الباقين اللي كتبوا في هذا كتبوا كملاحق مضمون مشاريع متعددة.
وليس هناك إذا نستطيع أن نقول ننقل عن كتاب وليس هناك يعني كتاب من التتمات أو الذيول يلحق حقيقة.
لا بس يستفاد من المجموع كله. يستفاد من المجموع. ولربما يتولى ربما تتولى جهة رسمية إكمال هذا المشروع. وحتى شغل وعمل خير الدين الزريكلي يحتاج الحقيقة إلى تقويم.
جميل.
يحتاج إلى تقويم.
يعني ما زال القرن الرابع عشر متفوقا حتى الآن يا شيخ.
لا زال متفوقا.
طيب. الحقيقة عندنا أسئلة كثيرة حول هذا لكن الوقت انتهى وزدنا عليه كثيرا أيضا فأشكرك على هذه المعلومات القيمة دكتور خالد وانتقل وإياك أخوة المشاهدين إلى فقرة عشاق الكتب.
لنا في دروب العلوم
عشاق الكتب
يكون لأرواحنا مرتقى مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا
مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقى
مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى
السؤال اللي دائما نسأله إنه هل قرأت هذه المكتبة كاملة؟ طبعا هذا سؤال اللي الإنسان ما يتصور مع ما يفهم مع القراءة ولا يتصور طريقة التعامل مع الكتب. السؤال ما هو بهالطريقة، السؤال هل اطلعت الاطلاع غير القراءة؟ لأن بعض الكتب يكفيك منها التصفح وأنت حاجتك أصلا للكتاب في التصفح ليس في قراءته كامل. بعض الكتب صح تحتاج قراءة مرة مرتين ونحوها وبعضها على الدوام معك تدارسها على الدوام. فما في كتاب يقال يلازمك إلا كتاب الله عز وجل لأنه لا يخلق من كثرة الرد تحتاجه على الدوام. لكن باقي الكتب التي يكثر فيها القراءة كتب السنة قراءتي فيها إن شاء والله الحمد كثيرة جدا ولله الحمد كلما قرأت أعدت كلما قرأت أعدت. ترتيب المكتبة أنا قسمت المكتبة إلى علوم والعلوم إلى فنون أو فنون والفنون إلى علوم فاختلفت معي يعني كل غرفة أنت شايف أنت مثل فيلا هي قسمتها إلى غرف مثل هذه الغرفة اللي نحن فيها الآن جعلت اللي على الجدار كتب اللغة واللي في الوسط كتب العقيدة ثم آتي لكل علم وأبدأ به بالتاريخ بالأقدم ثم الذي يليه يعني يأتي مثلا الكتب هذه كتب الملل والنحل أبدأ بأقدم كتاب عندي ثم الذي بعده ثم الذي بعده ولهذا مكتبتي ولله الحمد كلها مرتبة تاريخيا بالتاريخ وهذا له فوائد كثيرة منها تعرف السابق واللاحق لأن غالب المتأخرين يأخذون المتقدمين ويعينك على الاستذكار وتعرف من المتقدم من المتأخر وهذه أنا عن تجربة استفدت منها. فأنا مقسم الكتب العلوم إلى فنون أو الفنون إلى علوم وهكذا وبالتاريخ وكلها لكن المشكلة في الترتيب إذا ضاق عليك المحل حينئذ يعني قطعا الترتيب سوف يختل معك تبدأ تطرح في الفوق وفي الجنب وتضع في الأماكن الأخرى ونحو ذلك سوف يختل معك الترتيب تماما ولن يكتمل والله أعلم. طالب العلم ما يستطيع يكون مكتبة دفعة واحدة ولا جملة واحدة حتى لو كان أثر الأثرياء لأنها هي مثل العلم، العلم كما يأتي تباعا كذلك تجميع الكتب يأتي تكوين المكتبة يأتي تباعا ما يأتي دفعة واحدة. أولا جانب التعبد لازم يكون موجود، لأنها الاحتساب لله في مثل هذا مهم جدا، هو من الجهاد، هو من الجهاد. فالاحتساب لشراء الكتب هذا مهم جدا، يكون في نفس في عقلية المشتري، في ذهنيته. الأمر الثاني ترى هذا من العلم الذي يبقى يخلفه الإنسان بعده، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها أو علم ينتفع به، ترى هذا منهم. فإذا تركه الإنسان يحتسب أنه إذا ترك يترك علما إن شاء الله. ولهذا نوصي أن لا يشتري إلا الكتب المأمونة، الكتب النافعة المفيدة التي ينتفع بها عامة ورثت من بعده إن أبقوها، أو عامة الناس إن ذهبت إليهم. والأمر الثالث يا أخي، ضع شيئا ولو قليلا، لا تبخل على الكتب بشيء من المال ولو قليل. يعني لو واحد يقول راتبي 2000 ريال أو 3000، يعني لو اشترى بخمسين ريال فقط، إن شاء الله بعد فترة سوف يجد نفسه، إنما سيل اجتماع النقط، سيجد عنده شيء كبير.
مداد نرى فيه طيف الكتاب،
عشاق الكتب
يجدد للقارئ الموثقا.
إذن هذه كانت الفقرة الثالثة أو الجزء الثالث من تقريرنا في عشاق الكتب مع الشيخ عبد الله البطاطي. كنا نتكلم عن مكتبة الزركلي شيخ.
نعم،
مكتبته موجودة الآن.
نعم، مكتبة الأستاذ خير الدين الزركلي موجودة في جامعة الملك سعود.
عجيب.
يعني هي بعد وفاته انتقلت إلى جامعة الملك سعود، وهي محفوظة في قسم خاص. وكنا طلابا في الجامعة في سنة 1406 وكذا، ونمر ونراها، ومرة دخلتها أنا الحقيقة، فيها من نفائس الكتب الشيء الكثير، وهي محفوظة. كمان أيضا مجموعة من أهل العلم أوقفوا كتبهم الحقيقة على المكتبات. يعني أنا أذكر أنني تصفحت الشيخ الصنيع اللي كان أمين المكتبة الحرم المكي، كانت موجودة لنا في الدور أظن الثالث كمراجع. يعني
هو أغلب المكتبات، حتى مكتبة ملك فهد الوطنية أيضا تستقبل مثل هذا الشخص، مثلا يريد. نعم. أن يوقف مكتبته يجعلونها في جزء خاص. يعني
أيضا مركز جمع الماجد اللي في دبي في الإمارات. نعم. الحقيقة اهتم بجمع بعض مكتبات العلماء.
جميل جدا.
وشراءها، وهي الحقيقة تكون نفيسة جدا.
أحيانا تبقى في المنزل ما يستفيد منها يعني ورثته وذريته، فكونها تكون في مثل المكان موقوفة هذا يعني
اللي يقطع القلب أنها قد تباع لمن لا يستحق.
هذا الإشكال،
وهذا صارت وصار بكثرة. يعني
ما يعني يطرأ في ذهني الشيخ الألباني رحمه الله أيضا أوصى بمكتبته لمكتبة الجامعة الإسلامية.
صحيح.
في المدينة. طيب
وفاء يعني ذكرى الجامعة التي درس فيها.
أستاذنك شيخ، ننتقل للفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم اللقاء
نادي القراء، مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
ومستشارنا الثقافي في هذه الحلقة هو الدكتور خالد المنصور الدريس. نستقبل مشاركاتكم، استفساراتكم، أسئلتكم، كل ما يعني يتعلق بهذا الموضوع على عبر هواتف الاتصال التي تشاهدونها على الشاشة. دكتور خالد، نحن الآن سنتكلم في هذه الفقرة، فقرة ذات القراء، عن منهجية قراءة كتب التراجم، وذلك بعد أن ذكرنا يعني كتابا من أشهر كتب التراجم المتأخرة. نريد الآن يعني بعد أن تشوق الناس وتشوقنا إلى معرفة كتب التراجم، هل يقتحمها الإنسان اقتحاما، أم أن هناك منهجية ممكن يعني يقرأ فيها الإنسان أو يعني يلتزم بها عندما يريد أن يقرأ في كتب التراجم؟
وليس هناك منهجية يعني تم التعارف عليها في قضية التراجم، لكن فيه مثل ما نقول معالم منهجية ممكن ذكرها. أول نقطة أن كتب التراجم ليست ككتب أصول الفقه والنحوي والحديث والتفسير وغيرها. يعني هذه نقطة مهمة جدا، لأن تلك الكتب يعني عندما أنا أدرس النحو أعرف بماذا أبدأ، ومرحلة متوسطة ومرحلة نهائية، كذلك الفقه، كذلك أصول الفقه، الحديث، وجميع العلوم الأخرى التي هي علوم تخصص. كتب التراجم في الأصل هي أشبه ما تكون، هي تتنازعها أما تخصص التاريخ أو تنازع الحديث النبوي. يعني هي في الغالب يتنازعها تخصصان، إما كتب التاريخ، تخصص التاريخ، أو الحديث النبوي، باعتبار أن كتب الرجال والجرح والتعديل هي، بل إن هناك من يقول أنه لم ينشأ هذا العلم ولم ينمو بهذا الشكل الرائع عند المسلمين إلا بسبب عنايتهم بالحديث النبوي وضبط أسماء رجاله
يعني
وتراجمه.
يعني هل ألف بقصد التاريخ المحض كتب التراجم قبل كتب الرجال والجرح والتعديل؟
لا 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 أبدا.
إذن هم
جاءت تبع بعد ذلك. نعم، جاءت بعد ذلك لما شق أهل الحديث الطريق، استفاد الآخرون في هذا الأمر وصنفوا في ذلك مصنفات في التراجم. هذه أول نقطة الحقيقة، أنك لا تتم التعامل مع كتب التراجم على أنها كتب التخصص. جميل. انتهينا من النقطة. النقطة الثانية
يعني يحتاج الإنسان يقرأها مثلا على الشيخ أو يقرأها ويحتاج إلى
لا الشيخ. ليس هذا مقصودي، لكنك لا تتوقع من كلامي، أنا قصدي لا يتوقع الأخوة المشاهدون الآن أنني سأتكلم عن مثلا بماذا نبدأ وكيف ننتهي، لأن هذه في الأمور التي يعني هي من تخصصات العلمية البحتة. في الغالب هذا في الغالب أن كثيرا من الناس لا يقرؤون كتب التراجم جردا من أوله إلى آخرها، إنما لمواضع الحاجة يرجعون لأخذ ترجمة منها. وإن كنت أنا من أنصار الجرد المطولات خاصة في كتب التراجم،
حتى في التراجم
ولي تجربة طويلة في هذا الباب.
جميل.
بحكم تخصصي يعني في علم الحديث واهتمامي بالجرح والتعديل،
وأيضا هي يعني جولة ماتعة يعني عندما
لكن لا شك من أمتع الكتب الحقيقة في الفوائد كتب التراجم. جميل. الأمر الثاني من المعالم المنهجية في قراءة كتب التراجم التعرف على أنواعها، لأن كتب التراجم ليست نسقا واحدا ولا نمطا واحدا. هناك كتب تراجم للصحابة خاصة، كمثلا الاستيعاب لابن عبد البر، الإصابة للحافظ بن حجر، أسد الغابة وغيرها. هناك كتب خاصة بالبلدان، تاريخ بغداد قد يوحي لك أن هذا تاريخ مدينة، لكن بالحقيقة من سكن هذه المدينة صحيح قدم بمقدمة عن بغداد، لكن أي شخص سكن بغداد أو مر على بغداد إلى وفاة الحافظ الخطيب البغدادي تجد له ترجمة في جميل. هذا الكتاب تاريخ دمشق. أيضا التواريخ المتعلقة بحلب بمكة، يعني كتب كثير، نجوم الزاهرة في من سكن مصر والقاهرة،
عندنا في المتأخرين الشيخ عبدالبسام،
عبدالبسام علماء نجد مثلا، يعني وأشبه هذا. هذه تكون تصانيف على البلدان، وهذه من كتب التراجم. أيضا يدخل فيها كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال التي يكون مقصودها في الحقيقة معرفة الراوي هل هو ثقة أم ضعيف،
فلا بد أن يترجم له ترجمة كاملة،
ترجمة قصيرة أو طويلة، لأن أيضا كتب التراجم أنواع، فيها الطويل وفيها القصير. وهذه يدخل فيها التاريخ الكبير البخاري، جرح والتعديل لابن أبي حاتم، تهذيب الكمال للحافظ المزي، تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، ثقات لابن حبان، الضعفاء للعقيلي، كامل في الضعفاء للابن العدي وغيرها. عندنا أيضا كتب مهنية تخصصية. شلون يعني؟ يعني كتاب خاص للأطباء مثل طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة. جميل. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي،
طبقات محدثين،
طبقات الحنابلة، طبقات المحدثين، هذا بس كتب خاصة كتب خاصة بالنحاة، كتب خاصة بالأدباء مثل جميل. كتاب ياقوت الحموي معجم الأدباء. هذه إذن ليست عامة إنما لأصحاب تخصص محدد.
ممتاز.
يأتي عندنا نوع آخر اللي هي كتب على الطبقات والوفيات. الطبقات بمعنى مثل طبقات ابن سعد. طبقات ابن سعد ليست كتابا على يعني بالسرد تأليفه جاء على الطبقة نفسها، فيتكلم وأحيانا ترتيب الطبقة نفسها على حسب النسب والشرف والقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تعرف بعض أهل الطبقات يراعون القضايا المعنوية في 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 في, في الشخص، يعني إذا كان من العشر المبشرين بالجنة يقدم، إذا كان من المهاجرين قرشي يقدم على المهاجر غير القرشي، ثم الأنصار يقدم الأوسي على الخزرجي، ثم مسلمة الفتح وهكذا. فهناك مقاييس لها اعتبارات شرعية.
لكن هل في اتفاق بين من كتب الطبقات؟
لا لا لا, لا هذه نادرة وقليلة، يعني مثل طبقات ابن سعد له مراعاة في النسب والشرف والبدري، قدم البدريين والمهاجرين له تقسيمات خاصة وتقديم الرجال على النساء، هذا ابن سعد. لكن لما تأتي لكتاب مثل طبقات الشافعية أو الطبقات الشافعية أو مثل طبقات الحنابل أو غيره، فتجد عند الطبقة الترتيب يكون في الغالب معجمي على الحروف المعجم وليس بالطريقة
يعني الكرمالية. هل يعني الإمام أحمد تأثر بهذا رحمه الله فجعل مسند العشرة قبل غيرهم مثلا؟
نعم، هو ترتيب المسانيد في الحقيقة حتى عند الأئمة لها، فذلك بعضهم كان يقدم القرشيين على غيرهم، يقول لقول الرسول عليه الصلاة والسلام قدموا قريش ولا تقدموها. فهي منطلقات شرعية.
جميل. نقف عند يعني عند ما زلنا في الطبقات وأخذ اتصالات ونعود إن شاء الله. أستاذ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساء الخير أخوي.
نشكركم على البرنامج.
شكرا.
وحبذا لو يكون أكثر من مرة في الأسبوع لأنه شيق.
شكرا جزيلا.
لكن شدني كلمة الشيخ على بيع المكتبة لمن لا يستحق.
جميل.
فأجد أن مثل الكتاب الذي ذكرته الاستثمار أنه يوزع على من لا يستحق أيضا، فنجد في بلدان الخليج تطبع كتب وتكون توزيع فقط ولا تباع مع الأسف، وتوزع على من لا يستحق.
عسى ما تقصدني بس أنا يا شيخ أحمد.
سام؟
عسى ما تقصدني أنا بس.
لا 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 وش دعوة. لا وش دعوة الله يهديك. لا 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 شوف كتب توزع على من لا يستحق، فأنا أنادي من هذا المنبر أن لا يكون هناك توزيع أبدا، إنما يدعم الكتاب بدل هالتوزيع.
جميل.
يكون خفض في قيمة الكتاب.
يا سلام.
لأنه الذي لا يهتم للكتب لو يباع الكتاب 5 ريال ما يشتريه. صحيح. أما الذي يهتم للكتب يشتريه.
صحيح.
فيكون الدعم من هذا الجانب.
جميل.
وفقكم الله.
وفقك الله يا شيخ أحمد، وسنتعرض لكلامك بعد قليل. أخونا ماجد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساء الخير أخوي ماجد تفضل.
مساكم الخير أخوي إبراهيم، ورحب بالشيخ خالد معكم.
يا أهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم. عندي ملاحظتين.
تفضل.
الأولى أعتقد تقرير عشاق الكتب معاد والله أعلم، وليس جزء ثالث.
طيب.
الشيء الثاني يا أخوي، ضيوفك أشوفهم دائم عندهم في مسألة اللي هو مسألة النقد الكتاب ومثل هذه الأمور، أجدهم يأتون بأوراق، ولو تطبع هذه الأوراق أو يعني تطبع في المنتدى
أو تكون في المنتدى
إن شاء الله لأنها فائدة عظيمة.
جميل جدا.
أي نعم، لكن أريد أن أسأل الشيخ خالد، أول شيء كحسن ظن بمؤلف مؤلف الزركالي في مسألة اللي هو يذكر المبتدعة ويعني يطلب فيهم أكثر من أهل السنة، أعتقد والله أعلم أن أهل السنة يعني رأسنا مشهورة يعني ما جدا، فأعتقد أن بدع ويطير فيهم من هذا الأمر. هذا أنا لم أطلع على الكتاب على الشيخ يعلم بسبب، لكن لم يشير يعني لم يذكر السبب ولا أدري.
جميل. يعني هذا يعني قد يكون من باب مثلا أنه أن أهل السنة معروفين ولا يحتاجون إلى تعريف.
يعني هذا اللي أكثر. طيب. أنهم معروفين وعلم على رأسي نارهم زي ما يقولون.
جميل جدا.
بغسل خالد في مسألة كتب التراجم العامة، هل ينصحني الشيخ بكتاب جميل جدا؟ يكون أدبي، يكون بلاغي، يكون حتى نسقه ممتع في القراءة، لأن ممتاز. كتب التراجم مملة، شبه مملة، لأني طلعت أكثر من كذا على بعض الكتب أحس فيها ملل، شبه ملل.
طيب شكرا أخوي ماجد، تستمع إن شاء الله إلى جابد. بالنسبة لقضية يعني أنا ذكرني أخوي أحمد بقضية أنه من أعطي الكتاب مجانا لا يهتم به. أنا مرة كنت أبحث عن كتاب وكان يعني غير موجود، فذهبت إلى الكتاب المستعمل فوجدته موجود لكنها طبعة موزعة.
نعم.
مطبوعة موقوفة ومهداة، وهذا الرجل يعني باعها فاشتريته. هذا أيضا هو ذكر يعني جانب اللي قضية لما لا يكون هناك خفض الكتب. أنا أشوف الآن فيها أوقاف موجودة، هذا يعني إذا تكلمنا عن الأوقاف، فيها أوقاف موجودة في دعم الكتب، هذه موجودة. صح. في يعني شفتها في البحرين أظن، وعندنا في السعودية أيضا مؤسسة شخصنا الراجحي مثلا. نعم. عندهم دعم لمجموعة الشنقيطي وغيره. هذا أيضا يعني حل قد يكون. هل تؤيده في هذا شيخ؟
أنا أؤيده بالمطلق.
لا يوزع الكتاب.
لا يعني يوزع جزء من الكتاب بنسبة الثلث، والثلثين تباع بسعر التكلفة.
جميل.
لأنه كما قال وأنا عانيت منها. عانيت منها زي ما تفضلت الآن وزي ما تفضل الشيخ أحمد قبل قليل، أن بعض الكتب نريدها ونسعى إليها، مثل بعض الكتب اللي طبعت في قطر الآن. طبع في قطر الآن نفائس.
صحيح.
ووزعت عندنا في المملكة هنا في وزارة الشؤون الإسلامية نفائس. أنا من الناس الذين تعبت حتى حصلت على مسند الإمام أحمد، ومؤكد أنه وزع مجانا وذهب إلى غير مستحقي، وأنا متخصص وأستاذ دكتور في ما حصلت عليه، عرفت كيف؟ حتى لما تطلبته شراء صار صعب علي الحصول عليه. الآن أنا أسعى الآن وراء تفسير الطبري تحقيق الدكتور عبد الله التركي، لم أجده حتى الآن.
لعل الإخوة في الرابطة يسمعون،
لعل أحد يعني يتبرع أو يتصدق، لكن أقول لك هذه مما يؤكد أنها لا، لأنها في كثير من الأحيان أو في يعني ما نريد أن نبالغ، في بعض الأحيان تذهب إلى غير مستحقيها زي ما تفضلت، يأخذونها لبيعها
أو
يعني لأي
تصدق. يعني أعرف أن الجهات عندنا في السعودية على سبيل المثال يعني وزارة الشؤون الإسلامية وحتى الرابطة يعتنون بأنه إذا يعني لا يهدونه إلا لشخص يعني
صحيح اللي طالب علم ولغيره، لكن بعض طلبة العلم ما يفتحون الكتاب بالسنة والسنتين يعني. صحيح. ما يفتح.
هو أيضا ما أدري عن التقرير، أنا الأخوة في الإعداد قالوا لي له أنه الجزء الثالث، فإذا كان معادا يعني هذا من حسن متابعتك أخ ماجد. هي قضية الأوراق التي معك دكتور، وأيضا كانت مع الشيخ عبد الرحمن قايد، يعني بعض الأخوة طلبوا أن تكون في المنتدى، فلعل إن شاء الله ممكن يعني.
أبدا ما في بس.
وكذلك أبدا. الدكتور مساعد الطيار كان له مرة تشجير، فلعل إن شاء الله كلنا نضعها في المنتدى.
إن شاء الله.
قضية يقول من إحسان الظن، ربما كان الزركلي يقول هؤلاء الذين ترجمت لهم وأكثرت لهم الترجمة بينما قللتها لغيرهم، لأن هؤلاء معروفون والمعروف لا يعرف، هذا يعني.
والله شوف هذه النقطة الإطالة في تراجم البعض والتقصير في تراجم البعض هذه أخذت حتى على ابن خلكان لما مر بأبي العلاء المعري وبعض الذين اتهموا ولا نقول اعتبت عليهم اتهموا بالإلحاد وغيره أطال فانتقده الحافظ بن كثير في ترجمته وقال وكأن الكلب ما أكل له عجينا عرفت كيف؟ يقول لماذا أطال هنا وقصر في الآخرين الإطالة دلالة على التبجيل وعلى الاهتمام
كما فعل الذهبي في الشافعي لابن أحمد أطال فيه
فأما أما أما هذا الأمر هو أطال في بعض تراجم أهل السنة أيضا جميل. لكن يعني من المعنيين يعني أطال في تراجمهم فليس المقصود أنه لهذا الغرض الذي ذكره الأخ الكريم
جميل.
وإن كان حسن الظن واجب في الحقيقة في جميع الأحوال
سواء عجب الحقيقة قضية حسن الظن أخونا ماجد يقول أريد كتاب يعني من كتب التراجم ممتع مع أني يعني أنا أخالف في قضية بعضهم ملة لأن في الغالب من كتب التراجم تكون يعني ماتعة جدا لكن هل هناك كتاب تنصحه يعني بأسلوب أدبي مشوق يعني لمن كان مبتدئا فيها
قديم أو حديث إذا يعني كان من القديم في الحقيقة كتابه طبق كان فهمت من كلامه يقول أريد أدبي وبلاغي ربما من أنسب الكتب له معجم الأدباء لياقوت الحمر
أو أنه يقصد يعني مكتوب بأسلوب يعني أدبي
بأسلوب أدبي مشرق ممكن تكون جزئيات صغيرة مثل صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رفعت الباشا
جميل.
صور من حياة التابعين رجال من التاريخ لعلي الطنطاوي جميل. هذه ممكن كتبت بأسلوب أدبي مشرق لكن الكتب التراجم الكبيرة أنا لا أعرف في تاريخ الإسلام أفضل ولا أجود ولا أعلم ولا عفوا ولا 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 أقوى علميا من كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي هذا جميل. الكتاب رائع جدا
وأظن سنتطرق إليه بعد
لا بد هو لا يمكن المرور على التراجم من دون سير على
ممتاز إذن هو مختصره الذي اختصره الشيخ
أيضا في كلام بعد قليل سيأتي ربما المشكلة التي عانى منها الأخ الكريم ناتجة عن قضية الغفلة عن بعض المعالم المنهجية في قراءة
نحن ذكرنا أنه الانتباه إلى يعني طريقة المؤلف في كتابته فالطبقات لها طريقة غير
طبعا وقلنا أيضا الوفيات مثل الوافي بالوفيات هذا من أنواع الحافظ الصفدي تاريخ الإسلام للذهبي سير أعلام النبلاء للذهبي تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء مرتبة بالطبقات لكن زمنيا يعني كل طبقة على بشكل زمني وليس بالفضل أو كما تكلمنا في قضية طبقات بن سعد كيف ترتب كتب التراجم هناك عدة أساليب من أشهرها أن ترتب هجائيا على حروف المعجم ألف باء تاء ثاء ولكن هنا يقع إشكال لابد من التنبه له لأنه بعض العلماء لفضل اسم محمد عليه الصلاة والسلام يقدم المحمدين عرفت كيف فبالتالي ما يسير على منهج الترتيب الهجائي بحذافيره البعض منهم أيضا إذا كنت تقرأ في الاستيعاب من عبد البر حروف المعجم عند الأندلسيين والمغاربة تختلف عن المشارقة في ترتيبها فينتبه لهذا لأن ابن عبد البر كأندلسي ترتيبه المعجمي للحروف يختلف عما استقر عليه الأمر عند المشرقيين أحيانا بعض الكتب تراعي ترتيب الاسم الأب الاسم وما بعده وأحيانا بعض الكتب لا تراعي هذا الأمر فبالتالي ليست الكتب كلها مرتبة ترتيب هجائي صحيح كما يجب يعني فقد تجد إبراهيم لكن بعده عبد القوي ثم يأتي إبراهيم ابن أحمد فبالتالي الترتيب ما يكون بحسب الـ
لا تحصل مشكلة في قضية أنه يعني يكون معروفا باسم معين واسمه
ممكن جدا أو منسوب للجد أحيانا يعني بعض الأحيان يكون منسوب للجد فيقع إشكال في هذا لكن البرامج الحاسوبية الآن جميل. سهلت كثير من هذا الأمر صح. من الترتيب المستعمل أيضا الترتيب الزمني حسب الوفاة
جميل.
وهذا يدخل فيه أيضا بعض مصنف الطبقات أو أكثر مصنف في الطبقات بل حتى الطبقات يعني تجد فيها اختلاف كبير في قضية الطبقة وحدودها يعني ذهبي نفسه في بعض الأعلام وذكرهم في طبقة معينة في تاريخ الإسلام جاء وذكرهم في طبقة أخرى في سير أعلام النبلاء فهذا يعني أيضا الترتيب الزمني حسب الوفيات والطبقات هذه من أشهر الترتيبات الموجودة لكتب التراجم إذا هي الحروف المعجم اللي هو الهجائية الترتيب على الحروف الهجائية أو الترتيب على حسب الزمن باعتبار الوفاة يأتي نوعين من أنواع الترتيب ولكنها قليلة وهي الترتيب على حسب الأنساب فهذا موجود مثل في كتاب الأنساب للسمعاني وكتاب مثل الإكمال لكتاب ابن ماكولا وكتاب مثلا الكتب الأخرى اللي فيها ضبط الأسماء وغيرها في الغالب أنها يراعى تجد الترجمة للشخص في نسبه وليس لا بالترتيب الهجائي إن اللهم فقط في النسب فقط يعني ولا بالترتيب الزمني في أيضا ترتيب اللي تكلمنا عنه قبل قليل مثل ترتيب الطبقات اللي مبنية على الأفضلية والأسبقية للإسلام وحضور بدر مثلا والخندق وغيره وهذا مثل ما انتهجه بعض العلماء منهم الإمام بن سعد في طبقاته
جميل
سؤال مهم جدا في الحقيقة في المنهجية، وهو مهم للأخ الكريم، بس ذكرني باسم المتصل الثاني.
أخونا ماجد.
أخونا ماجد، الأخ ماجد، بما نبدأ؟ يعني في كتب الطبقات احنا اتفقنا قبل قليل أنها ليست كباقي الكتب، بما نبدأ؟ أنا في ظني أنه من أفضل ما يبدأ الحقيقة فيه أنك تأخذ كتاب مثل الموجز في التراجم، أو الموجز في مراجع التراجم والبلدان للشيخ محمود الطناحي، لأن هذا يعطيك فكرة عامة عن الكتب. أو كتاب مثلا لمحات، أو بحوث، عفوا، بحوث في تاريخ السنة المشرفة لأكرم ضياء العمري، إذ أفرد ما يقارب أكثر من 150 صفحة أو حدود 200 صفحة لكتب التراجم، وكيف ترتيبها وكيف ومزاياها وبعض المآخذ عليها.
وهذا يعني ما زال ارتباط علم الحديث بعدم التراجم موجود،
يعني نوعا ما باعتبار أنهم أكثر من غيرهم. طبعا في كتب أخرى كتبت في هذا الأمر، لكن هذا اللي يحضرني منها. إذا بدأت بمثل هذه الأمور تعطيك معرفة عامة، سهل عليك أنك تدخل هذا الميدان وأنت متسلح بأمور. هذا من الأمور التي أرجح لمن أراد أن يبدأ في كتب التراجم أن يبدأ بها، أن يأخذ فكرة عامة. أيضا لا إذا كان هو سير أعلام النبلاء 23 مجلد وصعب عليه، يبدأ بمثل نزهة الفضلاء، اختصار سير أعلام النبلاء في 3 مجلدات. جميل. فربما يكون هذا مشوقا له ليذهب للأصل. وأنا أكرر وقلت لك سابقا له في 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 عالم القراءة لا توجد قواعد ذهبية. القاعدة الذهبية اللي أنا أعرفها أنه لا، ليس هناك قاعدة ذهبية. القاعدة المهمة جدا الحقيقة، ابحث عن ما يشوقك للقراءة، ولا تتكلف بقضية أنك تقرأ الكتب المطولة ولا الكتب المهمة أو أنك تفعل مثل ما فعل فلان، هذه كلها ابتعد عنها، هذه نصائح ضارة. اهتم بما يشوقك للمزيد، بما يحرضك على المزيد، بما يبعث الحماس في قلبك لتقرأ. هذا هو المهم، وغيره لا تراعي. وهذا منطلق، وهذا المنطلق الحقيقة يأتي من السنة النبوية، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. وقوله عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فبالتالي لا يراعي الإنسان قضية الضخامة والكثرة، فإن ألهاكم التكاثر هذه عنصر، يعني أو النزعة للحب الكثرة هذه نزعة مدمرة للإنسان. وقد
لكن حقيقة يا شيخ، من قرأ في سيرة النبلاء، سيما من قرأ في القرون الثلاثة الأول، يعني سيجد يعني تراجم ماتعة جدا بأسلوب أيضا الذهبي رحمه الله، أسلوبه صحيح. جميل جدا، نظرات تربوية
جيدة. وأجمل ما عند الذهبي تعليقاته النقدية وأحيانا التربوية وأحيانا أيضا الروحية، وأحيانا وعليها نور صحيح. نور الشريعة. لأنه بعض من كتب، يعني نحن قبل قليل كان ممكن نذكر غير إن على كتب التراجم، في تراجم مفردة، تراجم خاصة فردية. جميل. مثل عبقريات العقاد مثلا، لكن عبقريات العقاد فيها علم وفيها، لكن عليها ملاحظات، ليس فيها مراجع وليس فيها نور، لأنه نقده في الغالب نقد مادي أو تحليلات مادية. لكن أيضا زي ما ذكرنا في صور من حياة الصحابة، صور من حياة التابعين، فيها يعني في كتب كتبت الحقيقة بأساليب جميل.
حتى
ممتازة.
الشيخان يعني طه حسين فيها أسلوب أدبي، لكن قد ما يكون فيها مثلا
من كتاب
الشيخان
لمن؟
لطه حسين،
طه حسين مثلا أو علي وبنو، لكن أنا ما أنصح بها في الحقيقة، يعني لأنها فيها 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 أشياء تشوش صحيح. على القارئ.
أيضا من الأشياء يعني على طال السيرة من النبلاء، يعني أظن كتبها الذهبي في آخر حياته.
نعم، إذا تعارض ما في السير مع تاريخ الإسلام يقدم ما في النبلاء،
وحين هو يصرح بهذا يقول ذكرت
في التاريخ ولا عن يقين. أنا ألمحت لها إلماحة في كتاب اللي بعنوان الإيضاح الجلي في نقد مقولة صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهذا موجود يعني مطبوع منشور، ألمحت إلى قضية التعارض اللي يأتي أحيانا ما يوجد في سير أعلام النبلاء ويوجد في تاريخ الإسلام، يقدم ما في سير أعلام النبلاء. وسير أعلام النبلاء من الخطأ أن يقال هو مختصر لتاريخ الإسلام، ليس مختصرا، إنما المادة عنده استفاد منها، لكن الحقيقة لا نظير له. جميل. لا نظير له. وسبب هذا الميزة أنه اقتصر على المشاهير النبلاء وأعلام النبلاء وعقب على ما يستحق التعقيب. يا أخي لما جاء إلى قضية سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، ذكر أن بعض الإخبارية ذكر أن عمره 300 سنة، فنقدها نقدا رائعا،
نقد نفسه أيضا، قال أنا كنت ذكرت هذا في التاريخ ولا أكرر.
صحيح. وذكر مثل هذا الأمر لما ذكر أن كتاب التفسير للإمام أحمد في كذا مجلد، فنقد هذا الأمر وقال هذا لا يمكن. عرفت كيف؟ فهذا يغرس في القارئ الحقيقة ما يسمى بالوعي النقدي، هذا في كتب التاريخ عندنا قليلة، ما يوجد إلا يمكن مقدمة ابن خلدون وتعليقات الذهبي في سير أعلام النبلاء، طبعا في يعني اللي فيها مادة ثرية في هذا الجانب.
لكن أيضا يعني ليس هنا إشكال، يعني كون الذهبي رحمه الله أيضا يذكر في السير أحيانا أهل الرجل ثقة أو غير ثقة، وهذا يفترض أن يكون له مجال آخر يعني.
والله على حسب الإنسان، يعني أنا بالنسبة لي هذا يعني هذا أتذوقه جدا أنا بحكم التخصص. جميل. لكن غيري قد لا يكون، لكن هو إذا مر بشاعر ذكر بعض مختارات من شعره، إذا مر بأديب ذكر بعض الأمور، الأمور. لكن كما قلت للأخ ماجد قبل قليل، إذا كان هو يريد الجانب البلاغي والأدبي فمعجم الأدباء الحقيقة غزير في هذا.
تختار نقطة واحدة شيخ.
فيه نقطة أساسية مما ينبغي أن يبدأ به في الحقيقة في قضايا التراجم، السيرة النبوية وقصص الأنبياء، ويراعي في ذلك ما صح، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما يتعلق بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين. فهذا من أول ما يبدأ فيه الإنسان ويكون نفسه فيه. جميل. ثم بعد ذلك علماء الإسلام وما ورد في قصصهم من هذا الأمر.
آخر سؤال، يعني هل هناك طرائف معينة في قضية التراجم، أشخاص ترجموا لأنفسهم يعني كتب كثيرة مفردة في ترجمة شخص واحد مثلا؟
نعم، في الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ بن حجر 3 مجلدات صنعها السخاوي، وكثير منها نقل عن الحافظ بن حجر ومؤلفاته وسيرة الذات، التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا كتبها عن نفسه يعني.
نفسي.
اي نعم. وفي طبعا كتب مناقب الشافعي، مناقب الامام احمد، مناقب ابي حنيفه، مناقب مالك، هذه كتب صنفت فقط لاشخاص يعني.
هل هناك من حدا يعني نحو ابن خلدون فترجم لنفسه ايضا؟ السيوطي ايضا ترجم لنفسه؟ هل هناك
السيوطي ترجم لنفسه ايضا؟ في والله مجموعه، بس يمكن بعضهم الشيخ بكر ابو زيد اظن له في كتاب النظائر ما يتعلق بالتراجم الذاتيه.
اي نعم. الحقيقه يعني كان الوقت ماتي عن ذلك مرة سريعا، عندكم بعض النقاط لم تذكروها، لكن نحن وعد الأخوة إن شاء الله ننزلها في المنتدى إن تكرمتم دكتور خالد. أشكرك دكتور خالد، ويعني ننتقل وإياك والأخوة المشاهدين إلى الفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم اللقاء
ثمرات الأوراق، حيث متعة القراءة، اختياراتكم من بين الأسطر نقرأها هنا.
نحن دكتور خالد كنا قد غيرنا اسم هذه الفقرة ثمرات الأوراق، لم نكن يعني نجعلها اختياراتكم من بين الكتب، نحن جعلناها فوائد في غير مضانها، بس ما نزل الاسم يبدو، وهذا اقتراح كان من أحد المشايخ الأفاضل، لأن المتخصص قد يمر في أثناء قراءة الكتب التراجم أو كتب يعني التفسير ومتخصص الفقه قد يجد فائدة عجيبة ونفيسة في الفقه، أو يقرأ في كتب النحو فيجد فائدة يعني تاريخية وما أشبه ذلك، وهذه الحقيقة فوائد عزيزة
وما أكثر ذلك. هذا الكثير جدا،
وأن تدعو إلى جرد مطولات، ولذلك يستفيد الإنسان فوائد عظيمة في هذا.
نعم الشكل. وقد جئت ببعضها يعني بعض الأشياء. أنا مثلا كنت أقرأ في معجم البلدان منذ ما يقارب 20 سنة، فهذه أوريقة من الأشياء التي يعني اللي حصلتها في ذاك الوقت، وكنت أراجع بعض الأشياء القديمة وجدتها في معجم البلدان المجلد الخامس. ذكر في مرة بذكر أحد البلدان وقال: وسفيان بن سعيد الثوري مات وليس له كفن واسمه حي إلى يوم القيامة.
يا الله.
وهذه من العبارات الجميلة، يعني مات وليس له كفن يدفن به، ولكن الله عز وجل رفع ذكر سفيان الثوري إلى يوم القيامة. وهذه موجودة في معجم البلدان، حيث يعني ليست في مظنته ترجمة سفيان الثوري. جميل. تحديدا في كتاب اسمه جزء في رفع اليدين، جزء في رفع اليدين للحافظ البخاري، مرة معه أو مرة في هذا الكتاب قول لوكيع ابن الجراح بن مليح الرؤاسي، من أجمل الحقيقة الأقوال، يقول: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلب الحديث ليقوي هواه فهو صاحب بدعة. وهذا الكلام بنحوه موجود أيضا في سنة الدارقطني عن وكيع، وموجود أيضا في أظن ذم الكلام للهروي. هذا طبعا الكلام عن جزء يعني الجزء كله أسانيد فيما يتعلق برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أو الركوع أو غير ذلك من المواضع اللي يرفع فيها، ما له علاقة النص هذا، عرفت كيف؟ هذا النص لا علاقة له بموضوع الكتاب ولا بنسق الكتاب. وفي الغالب والله أعلم أن هذا مما سمع من البخاري في الدرس، فأضافها على نسخة أحد الطلاب، ثم بعد ذلك انتقل إلى أصل الكتاب.
قد يقال أنه يعني فيه رد مثلا على الأحناف أو شيء، أو حتى يعني
ما في، بس العلماء ما بين الرد ومردود عليه يعني ما في هذا الأمر، لكنه يتكلم أيضا في جزء القراءة خلف الإمام. نقل عن الخليل بن أحمد الفراهيدي نصا رائع جدا، وهو أيضا ليس مظنة هذا الكلام. فعلا. قال فيه: يقلل الكلام ليحفظ، ويطال فيه ليفهم. وهذا كرر البخاري في عدد من كتبه، وهذا كأنه منهج عنده: يقلل الكلام ليحفظ.
جميل.
ويطال فيه ويتوسع فيه ويشقق فيه ليفهم. جميل. وهذه كررها أكثر من مرة، وينقل عن خليل بن أحمد الفراهيدي في جزء القراءة خلف الإمام لا علاقة لهذا النص بالكتاب.
جميل. لكن هذه العبارة قد تكون هي أساس ما يسمى بالمتون الفقهية الآن والشروح.
ممكن يكون في هذا وفي النحو وفي غيره.
جميل.
أيضا من الفوائد، وهي ليست فوائد نقلية إنما هي فوائد في ما يتعلق بأمور أخرى. في كتاب اسمه هجر العلم ومعاقله في اليمن للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع، وأظنه لا يزال على قيد الحياة إن لم يكن واهما وهو كبير في السن معمر، ذكر في الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي وأورد له أو ذكر له هنا صورة شخصية ربما تكون من النوادر، تكون من النوادر، يعني هذه من الأمور التي أيضا يعني الذين ألفوا للشيخ أو مثل الزريكلي أو غيره ما ذكر، ما ذكر
هذا. ترجمة المعلم غير موجودة في الإعلام.
لا موجودة بس ما بدون صورة. لأن هذا أيضا يمشي في بعض التراجم، أكثر التراجم ما فيها صور. فلكن لما شافها أن النفيسة هنا فأوردها ويظهر أنه أخذها من أحد أبناء الشيخ المعلمي. أيضا في أحد الكتب لأحد طلبة الشيخ الألباني وجدت نقولا تستحق أن تكون من مضانية. هذا الشيخ ناصر الله يغفر له، شيخ ناصر الدين الألباني، ينقل بعض الفوائد من كتاب تهذيب الكمال لا علاقة، وهو كتاب في علم الرجال، وهو كتاب في علم الرجال والجرح والتعديل، فينقل فوائد من الحكم، وهذا طريقة الشيخ وهذا خطه،
هذا خط الشيخ،
هذا خط الشيخ وهو جميل حقيقة، ويوثق النقل بالمجلد والصفحة، وهذا يدل على الشيء. تعرف ان تهذيب الكمال ما صدر الا في السنوات يعني ربع القرن،
نقله من المخطوط يعني،
لا نقله من المطبوع، وهذا ما يدل على ان الشيخ كان متابع حتى لجديد المطبوعات. انا ايضا مما يدل على يعني احيانا سر النبوغ وسر العلميه يعني مثل الشيخ الالباني وغيره قائم على انهم يقرؤون على مثل هؤلاء العلماء الافذاذ، يقرؤون بالقلم لا يقرا بالنظر فقط.
جميل.
فيقرا ويعلق، يقرا ويحدد الفوائد، هذا ايضا من احد الكتب التي وجدت في مكتبه الشيخ الالباني ونقلها او صورها احد طلبته، فوجدتها في غير مضانها ايضا لانها من منهجيه الشيخ. ثم اذا سجل الفوائد هنا ياتي على طره الكتاب ويضع الصفحه وعنوان للفائده وعنوان للفائده.
اختم الحلقه بسؤال، ما الوقت دركنا دكتور، معك بطاقات، هل طريقتكم في تدوين فوائد بطاقات ام على طره الكتاب ام
على الامرين كل يعني كلاهما وعلى اكثر من ذلك احيانا في الدفتر ايضا، لكن افضل الحقيقه انواع تدوين الفائده للباحث فهو ما كان على بطاقه
متفهرس حسب مثلا
المفروض انها تكون على ثلاث اقسام في العنوان، في الاعلى العنوان الاصلي، العنوان الفرعي، واسم المرجع أو المصدر والمجلد والصفحة.
جميل.
فتقسم في الصفحة في الأعلى، وإذا كانت بهذا الحجم فتكون معقولة.
جميل.
وطلبة العلم الذي يعرفون أحيانا تكون عندهم بالآلاف. جميل. هذه البطاقات،
فتكون هذه مادة كثير من الفوائد التي نعجب من بعض المؤلفين عندما يأتون ببعض الفوائد تقول من أين يأتي بهذه الفوائد إلا أنه يعني كان يجمعها من قديم.
صحيح.
فهذه مسهلة لهذا الأمر بشكل جيد.
كان في أشياء ثانية بس عاد أنت الآن
أنت ممكن بعد سؤال الحلقة يعني الأخوان يرحمونا يعطونا دقيقة أو أشمل، لكن نأخذ سؤال الحلقة القادمة إن شاء الله.
أنا في دروب العلوم اللقاء يكون لي أرواح.
سؤال الحلقة كتاب استغرق مؤلفه في تأليفه 25 عاما، وحين انتهى منه صنع وليمة عظيمة، فما الكتاب ومن مؤلفه؟ نستقبل إجاباتكم خلال الأسبوع عبر البريد الإلكتروني midad@idaleel.tv.
وبهذه الوليمة العظيمة نختم فقرتنا أو حلقتنا دكتور خالد، وأشكرك الحقيقة شكرا جزيلا للمشاركة، يعني مر الوقت سريعا واستمتعنا معكم، نسأل الله عز وجل أن يحرمكم بالأجر.
الله يحفظك ويبارك في أمرك شيخ إبراهيم.
إذن أيها الأخوة المشاهدون وقتنا انتهى، باسمك أشكر ضيفنا في هذه الحلقة صاحب فضل الأستاذ دكتور خالد بن منصور أدريس أستاذ الحديث في جامعة الملك سعود. أشكركم مشاهدي لحسن متابعتكم، والتقيكم قبل ساعة وربع في نفس هذا اليوم من الأسبوع القادم بإذن الله في برنامجكم مداد. تسمعونا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم
السلام. لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لي